بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع زيارة القبور، ولعل الزيارة أيها الأحبة نقول إنها حق لمن للميت وأجر للحي، فإن الموتى يحتاجوننا في الزيارة، وذلك لأننا ندعو لهم ونترحم عليهم ونستغفر لهم ونتعظ بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اجعلوا على قبر عثمان بن مضعون شيئا، يعني علامة، حتى أزوره، يعني أعرف قبره وأزوره ليسلم عليه. ولهذا إذا دخلنا المقابر نقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرون. ثم ندعو لهم بما نشاء من الأدعية. ذكر الآن هنا أن ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، أنواع الزيارة للقبور ثلاثة أقسام. ذكر الأول: فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. هذا نسميها الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية هي التي ينوي الإنسان من ورائها تذكر الآخرة، لظاهر الحديث: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والأمر الثاني: الدعاء له وللأموات. ماذا ندعو به؟ ندعو لهم بالعفو والصفح عن الزلات، يعني أن ندعو الله أن يغفر لنا، ما نقول يغفر الله لنا ولكم، نطلب المغفرة لنا ثم نطلب لهؤلاء الأموات أن يغفر الله لهم. ذكر: ولم يكن شد الرحال نحوها، يعني بمعنى سافر لأجل القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أما المقابر فلا يشد الرحل لها. لكن أيها الأحبة، إذا سافر الإنسان، سافرت مثلا إلى الجبيل، سافرت إلى الكويت، سافرت إلى مثلا الرياض، ثم وجدت جنائز وذهبت لأزور القبور لأتعظ، ما يقول لك لا تذهب، لأنك أصلا لم تذهب من أجل القبر، وإنما ذهبت لأجل الزيارة قريب أو غيره، ثم تيسر أن تزور المقابر. ويدخل فيها أيها الأحبة من الأمثلة: قد يموت لي عزيز فأذهب سفرا لزيارة لتعزية أهله، ثم بعد ذلك أذهب للقبر لأصلي على الميت. والصلاة على القبر تجوز، وقيل إن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الميت إذا مضى له إلى حدود شهر، لكن لو كان بعد سنة أو سنتين نقول لا، تذهب إلى القبر زيارة وتقف على القبر ثم تدعو له. من اللطائف أيها الأحبة، إذا جاء الإنسان يسلم على الميت يأتي قبل رأسه، لأن السلام يكون في المواجهة، وإذا أراد أن يدعو فلا مانع أن يدعو مستقبلا القبلة، وهو الأصل، لأن الدعاء يستقبل به القبلة. لكن لو أنهم جلسوا على القبر بعد دفنه وأرادوا أن يدعو له بالتثبيت، ما نقول لهم كلكم مستقبل القبلة، كل إنسان يدعو في المكان الذي هو فيه ولا إشكال فيه، لأن المقصود هو إيش؟ نفع الميت بالدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هنا قال: ولم يقل هجرا كقول السفهاء. الهجر يعني أن يقول قولا فيه محذور شرعي، محذور الشرعي مثل مدد مدد يا سيدي، دعاء الميت، منادات الموتى، كأن يقول: يا رسول الله، يا سيدة زينب، يا حسين، يا أحمد البدوي، ينادي، هذا قول هجر. ميت كيف تنادي ميت؟ وماذا ينفع معه؟ والله يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو ولا ينبئك مثل خبير، ماذا تنتفع به؟ ثم قال: كقول بعض السفهاء. سبحان الله، السفهاء هم الذين يضعون الشيء في غير موضعه، فالأصل أن الميت اتعاظ، ولكنه قلبها إلى تبرك به أو دعائه أو مناداته. والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في زيارة القبور، زيارة القبور أول الإسلام منع الناس منها كلية، ما في زيارة القبور، والسبب لأنه الناس بقايا الشرك موجودة، وكان الناس يتعلقون بالقبور. ثم بعد أن تمكن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أذن لهم إذنا مطلقا. القسم الثالث: جاء الإذن مطلقا للرجال وللنساء سواء. ثم جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، جاء اللعن لكل امرأة تزور القبور. وما جاء بالصيغة المبالغة ليس المقصود أنها لو زارت مرة أو مرتين لا مشكلة، وإنما جاء بها من باب شدة التنفير. الآن أيها الأحبة، عندنا يعني أشياء منعنا منها. ليس المؤمن باللعان صيغة مبالغة إلا لا، يجوز لك تلعن مرة واحدة؟ لا. ولا الطعان، ما يجوز لك. فما نقول صيغة المبالغة الممنوع وما ليسه فلا مانع، نقول حكم عام. وذلك لأن المرأة لا تستطيع أن تتحمل الموت ولا مشاهدته ولا غيره. سبحان الله، الذين يعني سمحوا للنساء بدخول المقابر ترى شق الجيوب والنياحة والصراخ والبلاء الكبير جدا. وربما نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. الواجب على المسلمين أن لا يدخلوا النساء، تريد أن تصلي عليه يأتون به إلى بيتها وتصلي عليه لا مشكلة، وتصلي صلاة لا يكشف فيه وجهه ولا يقال سلمي عليه لئلا تكثر النياحة عنده. فالمقصود هو أن ينفع الميت، ويقال لهم أن المقصود أعظم ما ينتفع منه الميت الدعاء والصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ولد صالح يدعو له. ولهذا ذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إلى أن الدعاء للميت أعظم من الحج عنه. شوف الآن، لأن النص صريح في هذا قوي، ولد صالح يدعو له. لكن يقال كل عمل صالح يمكن للابن أن يهديه لوالده الميت وينتفع به. كون الإنسان يبكي بكاء ليس فيه نياحة، النياحة أن يرفع صوت شديد، يشق جيب، يلطم خد، يقطع شهر من شهول المصيبة، هذا الملعون. أما كون الإنسان يبكي يسمع من بجانبه، ما تقول اتق الله لا تبكي، طبيعي هذا. ها، وإن كانت لا تمنع منها، المنع هو من النياحة. النياحة وش معناها؟ رفع الصوت، رفع الصوت بحيث يسمعه كل أحد. ذكر هنا كذلك هنا رحمه الله لما قال: ولم يقل هجرا كقول السفهاء، قال: فتلك سنة أتت صريحة، يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لذلك قال في السنن المثبتة الصحيحة، يعني دلت السنن على ذلك. من اللطائف أيها الأحبة، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، لم يأذن الله له. واستأذن صلى الله عليه وسلم أن يزور قبرها فأذن الله له. مشى النبي مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أن وصلوا إلى قبرها، فلما رأى القبر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وبكى وبكى، فما رؤي أشد باكيا من هذا اليوم. الصحابة كلهم بكوا، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمه، تذكر يعني ما قدمته له إلى غيره، ويطلب من ربه أن يستغفر فلم يؤذن له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى من شدة الهول، ونقول نسأل الله أن يغفر لوالدينا وأن يجمعنا بهم في الجنات. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما نأتي المقابر أن نسلم على أهلها، قال في عثمان بن عفان: ضعوا على قبره علامة حتى أسلم عليه. وعندما نسلم نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين ومن المؤمنين، ثم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لا شك أننا سنلحق، ونسأل الله أن نلحقهم ونحن على الإيمان والتقوى، وأن يختم لنا بعمل صالح. هذه نسميها الزيارة الشرعية، الزيارة التي فيها اتعاظ واعتبار، الزيارة التي تنفع الميت لأن الميت يحتاج إلى الدعاء ويحتاج أن يسأل له العفو والعافية. ولهذا ذكر هنا رحمه الله: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. هذه الزيارة الثانية، وهي زيارة البدعية. الأول الزيارة إيش؟ الشرعية. الثانية الزيارة البدعية، وسيأتي الزيارة الثالثة أنها الزيارة الشركية. زيارة البدعية أيها الإخوة، يذهب إلى القبر فيدعو عند القبر، تقول يا أخي ليه ما تدعو آخر الليل؟ قال لا، هذا قبر رجل صالح، لا يدعو القبر، لو دعا القبر نفسه كان مشركا، ولكنه يدعو عند القبر، فيقال هذا الموضع لم يرد أنه يدعى عنده بتخصيص شيء معين، ولكن جاء أنه يدعى عند زيارة القبور، ندعو اللهم اغفر لنا ولهم، ما في مشكلة. لكن أن تأتي إلى القبر تقول صالح ثم تقول اللهم اشفني، اللهم ارزقني، اللهم أصلح ذريتي، نقول ليش دعيت هذه الدعوات؟ قال يا أخي قبر صالح، هذا بركة تنزل علينا من فيوضاته، فيقال له هذا لا يجوز. ومثله أن يقول ربي دعوتك عند قبر فلان، يعني كأن يقول أتوسل بهذا القبر أن تجيب دعائي، فهذا يسمى من التوسل البدعي. الأصل توسل عندنا الشرعي يكون بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويكون بالعمل الصالح كأصحاب الثلاثة اللي سقطت عليهم الصخرة فدعا كل واحد بعمله الصالح ففرج الله عنهم. الثالث التوسل بدعاء الصالحين، ليس بمكانهم ولا بقبورهم. من الناس من يكون مجاب الدعوة فتقول جزاك الله خير ادعو لي معك، ما في مشكلة، لكن أن يمتهن كل واحد تجده يعني يجد قال يا أخي لا تنسني من دعائك، من يقول أن الصالح مجاب الدعوة؟ وإنما يختار مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أويس القرني: من استطاع منكم أن يستغفر له أويس فليفعل، لأنه مجاب الدعوة. ومثل ما روي في الأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، ومثل ما فعل إخوة يوسف مع أبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، طلبوا منه إيش؟ أن يستغفر لهم، وهذا لا إشكال فيه، وارد. صار الآن التوسل الشرعي ثلاثة، وما عداه فإنه توسلات بدعية، نسميه توسل بذات الشخص، توسل بحقه، توسل بجاهه، كل هذا والإقسام على الله بذلك لا يجوز. قال بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة. ليش جعل هذه بدعة محدثة ضلالة؟ لأن أيها الأحبة هنا قصد الدعاء في مكان معين، هذا واحد، توسل عند هذه القبور هو نوع من العبادة، ولذلك تجد الإنسان أيها الأحبة يخشع، أليس كذلك؟ ثم قد في بعض الأحيان من شدة التوسل قد يسجد فيقول أسجد وأدعو، فيشاهده الناس يظن أنه يسجد القبر أو يسجد عند المقابر. ولذلك الإسلام منعنا من أداء الصلاة كلية عند القبور، ولا يجوز لإنسان أن يصلي عند المقبرة أو في داخل المقبرة، لا يجوز له أن يصلي داخل المقبرة. تجد بعض الناس الآن تفوته الصلاة ويسرع علشان يدرك الدفن وهو ما صلى الظهر، ثم تجده يصفون ثلاثة أربعة في سور المقبرة يصلون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني مواضع يصلون فيها، فلا تجوز، ولو صلوا نقول صلاتهم باطلة، يجب أن يعيدوا الصلاة خارج المقبرة، واضح؟ ولا يجوز التساهل في هذا. نحن نسأل إن كان القبر في سور المسجد داخلا فلا تجوز، أما لو كان خارجا لا إشكال فيه، واضح؟ فإذا كان المسجد القبر داخل المسجد فيقال لا، يعني مثال بسيط موجود هنا في الزاوية هذه محطوط قبر والناس يصلون، نقول لا يجوز لكم أن تصلوا في هذا المسجد. لكن لو كان خارج أسوار المسجد ما يؤثر، بيننا وبينه حجاب. الإنسان يشتري أرض وصورها المقبرة ومليانة مقابر، ما يقال ليش تصلي ولا يمكن تصلي، خلاص وضعنا بينك وبينهم جدار ولا يمكن أن يقال فيها شيء. ذكر الآن لما قال فبدعة محدثة، البدعة هي ما يتعبد لله عز وجل به مما لم يورده الشرع، واضح؟ وقد عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يعني أن البدعة قسمها إلى قسمين، قسم لها أصل في الشرع، هذه يسمونها البدعة الإضافية، والقسم الثاني ما ليس لها أصل في الشرع وإنما أحدثها الناس إحداث جديد ما له دليل إطلاقا. ما كان له أصل من الشرع، الذكر، تجد بعض الناس عندهم الذكر لا إله إلا الله ويرددون وراءه، الذكر أصله مشروع، لكن بهذه الصفة بعد الصلاة هذا من البدعة. أما ما أحدثه الناس مما لم يكن له مثال سابق، تجد بعض من المذاهب عندما يؤذن المؤذن للصلاة ويسمعون هنا أشهد أن محمد رسول الله، يقول لك يمسح، ويرون أن هذه إذا فعلها الإنسان لا يصاب برمد في عينه. هذا كلام باطل، لا قاله الرسول ولا الصحابة ولا من غير مثال سابق، ولا يجوز له إطلاقا، مما يدل على أنه إيش؟ هذا الفعل فعل باطل لا بد أن يحذر الناس منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم لنا بقوله كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة أبدا، كل البدع سيئة، السبب لأنها اعتراض على الشرع والشرع لا يعترض عليه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها، ولو كان خيرا لسبقنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. كيف نأمر الناس بتعبد لم يرد عن الرسول ولا له دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا صحابي فعله، ونسألهم نقول قل أأنتم أعلم أم الله، ولأن فيه اعتراض على الشرع. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهم يقولون لا، باقي من الدين ما نعطيكم إياه، هذا تكمل للدين الذي نزل على محمد. نقول هذا الكلام باطل ولا يجوز إطلاقا. ذكر هنا قال وإن دعا المقبور نفسه فقد، يعني دعا الميت، يا حسين يا سيدة زينب يا أحمد الرفاعي يا عبد القادر الجيلاني، ينادي الشخص نفسه، فيقال له هذا هو الشرك بالله العظيم، كيف تدعو ميتا؟ يناديه مدد مدد، يطلب منه شفاء مريض، يطلب منه ذرية، يطلب منه، من أين جاءكم هذا؟ خطير جدا جدا، نعوذ بالله. طيب ما الواجب على الإنسان؟ أن يحذر من ذلك كله، فإذا رأيت من يدعو ميتا فحاول أن تنقذه من النار، لأنه لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني عمله باطل، صيامه صلاته زكاته حجه كله يذهب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أنه لا يستفيد منه صاحبه إطلاقا. ولهذا قال أشرك بالله العظيم وجحد، أشرك بالله صرف عبادة لله وعبادة لهذا القبر، ثم قال وجحد، جحد إيش؟ التوحيد هو الأصل لله، صح؟ فقال لا، لابد أن نعطي الأولياء منه، كأنه جحد ما كان لله خالصا وما كان لله مفردا، يعني الأصل أنك تفرد الله تعالى بالتوحيد ولا تصرف شيئا منه إطلاقا لغير الله، فكأنه اعترض على الله عز وجل. والله يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح كافرون. الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل مشرك لا ينجو من النار أبدا، نعوذ بالله. ولهذا ما أعظم من أن ندعو المشركين لننقذهم من الأوحال الشرك إلى التوحيد، ولننقلهم من النار إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في الغلام اليهودي، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ذكر بعده هنا لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا ليعفو فيعفو عنه، سبحان الله، نعوذ بالله أن نكون ممن لا تقبل أعماله. ولهذا بعض الذنوب جاءت فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، جاء من ضمنها صاحب القطيعة ليقطع أرحامه، خصومة مع أخوانه، خصومة مع ابن عمه، خصومة مع أقاربه، هذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني أعماله محجوزة. وهذا تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نحن نطلب الصلاة والصيام والزكاة نرجو برها وأجرها. فإذا كان الإنسان لا يقبل منه لا نافلة ولا فرضا ولا عملا صالحا ولا قولا، ولا تفتح لهم أبواب السماء لتصعد أعمالهم إلى الله، مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ نفس الكفار، الله يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني ليس لهم مكانة. وذكر الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا، كذلك في قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذكر هنا إذ كل ذنب موشك الغفران، كل ذنب دون الشرك فالله سبحانه وتعالى متى شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنه يوشك أن يغفر الله له. إلا اتخاذ الند للرحمن، إلا من سجد لغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، فهذا لا يغفر الله له أبدا. ولهذا جاءت النصوص في سورة النساء في مواضع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ودل على أن الشرك صاحبه لا يدخل تحت المشيئة إطلاقا، ونعوذ بالله أن نقع في الشرك. ولهذا الصحابة كانوا يخافون من قضاء، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأعظم وما لحق به، يسميه من الشرك الأصغر لأنه إيش؟ بوابة الشرك الأكبر، نعوذ بالله من الشرك ظاهره وباطنه وصغيره وكبيره. نعم.
الفصل السابع في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. وحذر
ذكر الآن المؤلف رحمه الله تعالى صورا بعضها نسميه مقدمات للشرك، ومنع الإسلام منها قالوا من باب حماء التوحيد، التوحيد لابد أن يحمى، فجاء حماه بصور متعددة، كتابة على القبور ما تجوز، تجصيص القبور ما يجوز، رفع القبور ما يجوز، إنارة القبور لا تجوز، شوف سبحان الله، غرس الشجر على القبور اعتقاد بها شيء معين لا يجوز، تعطير القبور لا يجوز. لماذا منع؟ هذا حماية للتوحيد، وهذا من باب حماية جناب التوحيد، أن يصير الإنسان كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه. ولهذا كثير من الناس يعني يتساهلون سبحان الله إلى أن ينزلوا في الخرافة كلها. وضرب أمثلة، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليس المقصود منه الحر يعني الحصر، وإنما المقصود منه بيان صور. ذكر الآن ومن على القبر سراجا أوقدا، نسأل أيها الإخوة الميت ماذا يستفيد؟ وضعت عند السراج، وضعت عندك كشاف، وأوقدت عنده نار، ماذا ينتفع؟ ميت خلاص انتهى. ونسأل الله أن يغفر لموتانا. ومن الناس أيها الأحبة من يأتون بصور، كل زمن وكل وقت له صور معينة، ويعتقدون أن هذا له تأثير، ونقول هذا الكلام باطل. إذا وضع لمبة أو كشاف أو وضع سراجا أو شمعة على القبر أو غيره فهذا كله لا يجوز. أو ابتنى على الضريح مسجد، هذا أخطر شيء. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي قصة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم إيش؟ لنتخذن عليهم مسجد، هؤلاء صالحون فلا بد أن نتخذ عليهم مسجدا، لا يجوز إطلاقا. ومن العجب أيها الإخوة، القبر يسمى والضريح كله واحد، المسجد يقصد به موضع التعبد. قبر ميت ما هو شرط أن نضع عليه مسجد ومنارة وقبة ونبنيه، لا، إذا وضع عند السجادة ثم صار كل واحد يمر على القبر يصلي هذا اتخذه مسجدا، يعني بمعنى موطن صلاة. أو وضع عنده مصحف كل من مر القبر يقولك اقرأ لروحه جزءا أو جزئين، من أين جئت بهذا؟ هذا لا يجوز شرعا، هذا اتخاذه مسجد بمعنى أنه موطن يتعبد لله تعالى به، وهذا لا يجوز إطلاقا. قال فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى الذي لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم إيش؟ مساجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال كم حذر المختار عن ذا ولعن. حذر النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية بعثته ويحذر من القبور ورفعها واتخاذها مساجد. وفي آخر حياته كان عليه صلى الله عليه وسلم قطيفة مغطي بها وجهه فيكشفها وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى ويغطي، يكمل اتخذوا قبور أنبيائهم، قال يحذر ما صنعوا، يعني لا تشابه اليهود والنصارى. هنا قاعدة أيها الإخوة، كل ما كان عليه اليهود والنصارى فإنه لا يجوز لنا أن نشابههم فيه إطلاقا، مما كان إيش؟ شعارا لهم، حتى ولو كان يعني في الأشياء العادية. اليوم اليهود والنصارى قصات شعور أشكال وألوان، سلاسل، قروط في الآذان، قلائد، ما هو من شعار المسلمين، صح وإلا لا؟ من أين جاءنا؟ فيقولك متبع لمطرب أو ممثل أو غيره، هؤلاء من شعاره. ويقول بعض الناس، يعني بعض اليهود والنصارى يضعون صليب على رقابهم، فهذا يضع له سلسال ثم يكتب عليه الله أو الله أكبر، من وين جئت بهذا؟ ما لا نشابه اليهود ولا النصارى في شيء يتميزون به إطلاقا، وهذا كله نسميه من باب الذم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه من قوم فهو منهم، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم إطلاقا. قال هنا كم حذر المختار، المختار هو النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذا ولعن، يعني لعنة الله على اليهود والنصارى، فاعله كما روى أهل السنن، يعني فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل قد نهى عن ارتفاع القبر. صار الآن عندنا هنا إذا جئنا سراج هذا واحد، ابتنى على الضريح اثنين، واضح، ثم ارتفاع القبور، نحمد الله القبور عندنا لا ترتفع ونسأل الله أن نبقى على هذا. إذا سافرت لأي بلد من بلدان العالم الإسلامي إذا كان ثريا أو كان ذا مال أو كان ذا منصب يرفعون قبره ويضعونه بالرخام ويكتبون اسم عليه إلى غيره، نحن لا يجوز لنا أن نرفع القبور أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ألا تدع قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم مسوى، يرجع إلى القبر ترابه بس ومعده لا يزاد عليه. تجد بعض الناس قد يأتون بأحجار من خارج يكتبون عليه رخام، نقول لا يجوز، يضعون عليه شكل معين. ولهذا سبحان الله البدع والشرك يبدأ قليلا قليلا. سنة أن يوضع على القبر إيش؟ علامة، اجعلوا على قبر عثمان بن مضعون شيئا. أنا مثلا عندي ميت ومعي هذه القارورة، أردت أن أعرف الميت وضعتها في جانب القبر، ما في مشكلة. بعض من الناس يضع له صخرة أو لبن فيقول القبور واجد، فيأتي بخاخ البوية يرش هذا الجانب اللي من القبر فيصبح الجانب أزرق أو أسود أو أحمر اللي هو. ناس نظروا إليه مات لهم ميت، جابوا وضعوا نصيبتين كل الثنتين بخوها من هنا ومن هنا، جاء بعد شهرين قبر، هذه رشت ورش فوق القبر خطوط، بعد سنة القبر كله صار بويا مرشوش بالبويا. يعني شوف بدايتها قليلة ثم تكبر تكبر تكبر. وش يدل عليه أيها الإخوة؟ على خطوات الشيطان. الشيطان يأتيك قليلة، ما يقولك تعال بالكامل، لا شوي، ثم بعد ذلك تعظم هذه القبور وترفع. والعجب أن هنا وأن يزاد فيه فوق الشبر، يعني الأصل أنه يعاد إليه قبره، تراب القبر يعاد إليه، ثم يوضع عليه البحص أو الحصبة حتى تمسك التراب، لو جاء مطر لا يتساقط القبر ويذهب. جاء هنا يبين، قال وكل قبر مشرف فقد أمر. من الذي أمر؟ صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، ألا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، يعني تغير بأن يسوى. هكذا صح الخبر، يعني صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لنا إبقاء القبور على ما هي عليه. مشكلة القبور سبحان الله هي بريد الشرك دائما. شوف الآن سبحان الله أول شرك وقع في البشرية كيف؟ قوم نوح لما ماتوا إيش صنعوا لهم صور، وفي بعضهم لما ماتوا وضعوا لهم أضرحة، وضعوا لهم قبورهم عظمت. وتجد عجب في بعض الأحيان سبحان الله قبور يصب عليها العسل، يصب عليها السمن، تعلق بها الخيوط، تجد القبر معلق بخرق من كل مكان. تسأل إيش تبغى من هذا؟ قال يا أخي هذا بركة. وتجد يذبح عندها، يأتون بالخراف والغنم يذبحون عندها مباشرة. كل هذا لا يجوز شرعا عندنا، بل الواجب أن نبتعد عن هذه كلها، لأن بعضها وسيلة إلى الشرك، أو أنها تكون شركا صريحا في هذا الأمر. طيب بعد.
وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا.
ذكر الآن مسألة ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. رسول نهى عن إطرائه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واضح؟ ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يعني يحذرنا أن نكون كمثلهم. لكن السؤال، ألا يوجد من يطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوجد من المسلمين مساكين، تجد الآن القبر بعض من الناس يأخذ ورقة ثم يصفطها صغيرة، يكتب فيها كتابات، ويمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرميها من بعد صغيرة جدا، فإذا دخلت قال الحمد لله، واتصل بأهله قالوا الورقة وصلت الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما طلبتموها أنا أرسلتها لكم. إيش هذا؟ من أين جاء؟ هذا هؤلاء أطروا ولا ما أطروا؟ ظنوا بأن الرسول يفتح ويقرأ ويجيب عمن أرسل له، هذا كله لا يجوز إطلاقا. ومثله أن ينادى الرسول صلى الله عليه وسلم منادات، يظن بأنه إيش؟ يأخذ شيئا من خصائص الله. لما قال البصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا إطراء. هل يقال للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء؟ لا يمكن أبدا. الرسول ما وجد عقد عائشة اللي ساقط وأجلس بالجيش بكامله يبحثون، ويأس الرسول والصحابة عن لقائه، وقال الرسول ننفر، فلما قاموا وجدوه عند البعير اللي جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يقول ومن فمن علومك علم اللوح والقلم؟ نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يغلون. ولذلك الله قال لرسوله آمرا أن يعلنها، قل إنما أنا بشر مثلكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيتم فذكروني. وكانوا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، والرسول صلى الله عليه وسلم يمرض ويجرح ويؤذى صلى الله عليه وسلم كسائر البشر. والله فضله على الخلق بأي شيء؟ بالوحي، وجعل له من المعجزات. قال فغرهم إبليس باستجرائه، يعني زين لهم إبليس هذا إيش؟ الإطراء، فصاروا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم بيده وبيقدر ويعمل وغيره. كما وقع في الأمم السابقة عندما عبدت الأوثان. ثم جاءنا الآن هنا فخالفوه، يعني لما زين لهم الشيطان خالفوا النصوص الشرعية، النصوص الشرعية أمرت بعدم الإطلاع، قال جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه، يعني أنهم أعلنوا أنهم يريدون ما عند الرسول، يريدون الاستشفاء بالرسول، يريدون التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يفعل هذا. يقال لهم الرسول لا يستطيع أن يعطيكم شيئا، والله قال عنه إنك ميت وإنهم ميتون، وقال أفإن مت فهم الخالدون، ومنعنا من اتخاذ القبور، ومنعنا من العكوف عليها، ومنعنا من الجلوس عند قبره إلى غيره، وإنما نمر ونسلم ثم نخرج صلوات ربي وسلامه عليه. ونهانا عن البناء على القبور، ونهانا عن التجسيس، ونهانا عن الكتابة. اليوم تجدون مقابر لأضرحة يسمونهم الأولياء، معلق عليها أستار، ومعلق فيها آيات قرآنية وأدعية، ويأتي الناس يتبركون ويتمسحون. تسأل من هو؟ بعض القبور طولها 4 متر، تسأل قال هذا ولي، قبره ليس كقبر الناس. وليش ماذا يستفاد من هذا إلا الإطراء الذي يؤدي إلى عبادتها من دون الله عز وجل. ومن أخطر شيء أن يوضع صناديق عند القبور تؤخذ ولا ندري أين تذهب أموالها، لا ندري هل هم فتحوا أرصدة للموتى في البنوك يحولون إليهم. أعطيكم مثال لطيف أيها الإخوة، قبر الحسين رضي الله عنه وأرضاه موجود في كربلاء، موجود في دمشق، موجود في القاهرة. حنا نحن عندنا في الإسلام كم حسين؟ 5؟ قالوا لي بعد موجود في الهند الآن واحد جديد. قل لي ما شاء الله هذا الحسين مبارك في كل مكان رضي الله عنه، لو وزعوه على المسلمين كلهم كان جيد. وتسأل الناس، يأتي كل واحد عند قبر يبكي وينادي يا حسين، وفيه صناديق يتبرعون من متى قد مات الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أنا أسألكم، الأموال التي تدفع عند قبر الحسين جنيهات، وفي العراق دنانير، وفي سوريا كذلك ليرات، وين تذهب هذه؟ على مر التاريخ خلافات مرت، كان امتلأت ما ندري. عندها مزورون من التزوير وليس من الزيارة. إذا ذهب الناس فتحوا الصناديق، هذا لكم وهذا لي، والميت لا يدري عن شيء أبدا، لا هو رصيد عنده، ولا يشترون له أراض ولا غيره، ويصدق الناس البركة، وينظر إلى جيبك، ما ينظر إلى أن يدعو لك ولا شيء. والعجب أنهم يطوفون بهم 7 أشواط كالكعبة، ويتمسحون بها ويدعونه من دون الله. هذا خطير جدا، والسبب لأنهم بدأت بوادر الشرك بالغلو ثم الإطراء ثم وصلت إلى عبادتها من دون الله عز وجل. نعم.
فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناها وشادوا، بالشيد والأجر والأحجار، لسيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، واقتنوا بالأعظام والرفات، بل نحروا في سواحها النحائر، فعل أولي التسيب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم.
رحمه الله، وصفه دقيق لوضعهم. لما قال فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، الأولياء نحبهم، ولسنا نقول لا نحب أولياء، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونسأل الله أن يرزقنا حبهم والاجتماع معهم، وأن يجعلنا من أوليائه الذين الله يحبهم وينصرهم ويؤيدهم. لكنهم غلوا وزادوا، فنقلوهم من البشرية إلى أن أعطوهم خصائص للربوبية. فكان الغلو رفعوا بنيان القبور، رأينا والله بعض القبور مرتفعة بالرخام، وموضوع عندها أماكن لها طقوس معينة لهم، يضعون جهة توضع فيها الورود، إذا زرت وردا جديدة، توضع بعضها عندها عطورات، ويوضع صور عندها، صورة الميت وأشياء طقوس كأنها قبور النصارى، وهذا لا يجوز لنا إطلاقا أن نفعله. قال ورفعوا البناء وشيدوا، التشييد هو إيش يقصد به؟ الرفع. والنتيجة هنا لما شيدوها وشادوا أي ضربوا عليها، ذكر الآن بالشيد وهو الجص، والآجر وهو الآجر يكون طين محروق ويبنى يضع عليه لبن، فالجص يجملونه به، والآجر كذلك يزينون، والأحجار المنقوشة رخام أشياء فيها زخارف وغيره. قال هنا لا سيما في هذه الأعصار، يعني إذا كان المؤلف رحمه الله يعني لعله سافر ورأى هذا شيئا عند بعض أصحاب القبور، فصار الآن في هذا العصور القريبة وقعوا. طيب لما شيدوها ورفعوها قال وللقناديل عليها أوقدوا، بعض القبور ما تقف النار عنها أبدا، دائما مولعة، بل هناك سدنة ما إن يغرب الشمس إلا ولعوا المقابر والأضرحة حتى تصبح فيها. قال وكم لواء فوقها قد عقدوا، كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، ثم قال والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولا شك أن هذا لا يجوز إطلاقا. لما قال هنا وكم لواء فوقها قد عقدوا، يعني تعظيما وتأليها ورغبة وخشية وخوفا وإجلالا، يعني يأتي للقبر ويعقدون الألوية. يعني كان مثال بسيط، الناس إذا جاءوا يقيمون الصلح قد يكون في المسجد، قد يكون في بعد العصر، يعني لو هذا يجيب يأتي بك عند الضريح لأجل أن يكون موثق 100%، وهذا الكلام باطل. ثم قال ونصبوا، ما الذي نصبوا هنا؟ عليها الأعلام والرايات، جعلوا لها رموزا تدل عليها. النصب أيها الأحبة قد يكون بكساء القبر بالقماش الأخضر، غالب الأضرحة ما أدري وين يجيبونه، يمكن هذا يظنوا بأن ألبسة أهل الجنة، ما قال الله تعالى سندس واستبرق، خضر واستبرق، يضعون على القبر قماش الأخضر وعلى ستور الضريح أخضر، ظنين بأنه هذا من إيش؟ من لباس أهل الجنة، لكن هذا لا يجوز إطلاقا، بل هذا أمر محرم. وهنا الآن من اتخذ قبره هنا فلا شك بأنه يكون فيه تشبه بحال المشركين. هنا قال وافتتنوا بالأعظم والرفات، اللي في القبر وش داخله؟ عظم ورفات. يقولون سبحان الله كان قبرا في الهند يزوره الناس ويعبدونه سنوات، ومن العجائب جاءهم أحد قالوا هذا مكان حمارا دفناه هنا، قالوا لا يمكن، فتحوا وجدوا رأس الحمار أكبر هنا والناس تطوف حوله وتتعبد، صارت قلوب الناس معلقة بالأضرحة. اليوم أيها الإخوة كمثال بسيط، يوجد من المسلمين من يأتي إلى مكة يطوف ويسعى وينتهي ثم يسأل أين قبر خديجة؟ ماذا تريد منه؟ قال نحن عندنا قبور خديجة زوجة الرسول أعظم وأجل، أريد أن أتبرك، أريد أن أسجد، أريد أن أناديها، أريد أن أذبح. مصيبة أيها الإخوة إذا كان بعضهم يتبرك بمكان الصالح اللي يجلس فيه، فيقول كان أذهب إلى مكان محمد الذي يتحنث فيه، بقعة جلس فيها النبي لا بد أن أذهب إليها لأجلس مثله، بينزل عليه وحي؟ لم يذهب إليها الصحابة ولا كانوا يتسارعون لها ولا نقل أنه رقى إليها أحد، ومع ذلك تجد بعض من المسلمين يجعلون جزء من الزيارة زيارة غار حراء. من أين جاء هذا؟ كل هذا نعوذ بالله أدى إلى تعظيمه. قال بل هنا نحروا في يعني سوحها النحائر، يعني في ساحاتها وأماكنها نحروا النحائر من إبل وبقر وغنم. قال فعل أولي ما هنا ليس الله ذكر من بحيرة ولا سائبة، السوائب من فعلها؟ مشركين، والبحائر المشركين، ولهذا هذا نقول هذا من عمل كفار قريش وكفار العرب، وجعلوا هذه الآن للآلهة والأضرحة. والأصل أن كل شيء يكون لله وحده لا شريك له، ليس هنالك نجعل للآلهة ونجعل للأضرحة ونجعل لله شيئا منها، بل كلها. وهنا جاءوا فعل هؤلاء مشابهين لها، قال والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. سبحان الله، كنت أعجب من بعض من الناس عندما تقول له لماذا لا تقول يا الله، قال لي كيف أقول يا، أقول يا سيد البدوي، يا حسين، يا كذا، أقرب لي من الله عز وجل. الله يقول ونحن أقرب إليه منكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أما يجيب المضطر إذا دعاه. الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يدل على أي شيء؟ على أن له، أنه هو الذي يجيب، أما الموتى فلا يجيبونك شيئا وليس بأيديهم إطلاقا. قضية الحاجات، كلنا أصحاب حاجات أيها الإخوة، أحتاج الله في شفاء مريض، في رزق أولاد، في صلاح أولادي، أن يبارك الله لي في المال إلى غيره. الميت ماذا ينفعك؟ اذهب إلى الله عز وجل والجأ إليه. ولهذا قال التمسوا الحاجات من موتاهم ثم واتخذوا إلههم هوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. نعوذ بالله أن نتخذ. ولهذا إذا رجع الأهوية، هؤلاء يعبدون بوذا، هذا الهندوس يعبدون آلهة، هؤلاء آلهة، كل حزب بما لديهم فرحون، أما نحن فلا نعبد إلا إلها واحدا سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، ادعوا إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان.
نعم، نقف على هذا، وهذا يصير نبدأ بالأبواب اللي بعدها عن السحر. ذكر الآن هنا قد صادهم إبليس في فخاخه. إبليس قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ولهذا أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا. وذكر إبليس لأنه هو القائد لإضلال الخلق كلهم، وإلا فهناك شياطين إنس وشياطين جن، وكلهم يصيدون الناس بفخاخهم، يزين لك المعصية، يزين لك البدعة، يزين لك الشرك ويحببها إلى قلبك. قال هنا بل بعضهم قد صار من أفراخه، معناه إيش؟ صار أباليس صغار، قائد الأكبر إبليس وله أفراخ، قد يكونون من الإنس مثل الذين يكونون عند الأضرحة يزينون للناس الشرك، هؤلاء شياطين آخرون. وهذا لا شك فيه، لهم أثر كبير جدا في إضلال الناس. وصار ما مهمتهم؟ يدعون إلى عبادة الأوثان، عبادة الأشجار والأحجار، كل ما ليس على صورة يسمى إيش؟ وثناً. والصنم هو ما يكون على هيئة صورة. الأوثان أوسع، يشمل الحجر والشجر، ويشمل مدلوله أوضح فيه، بالمال والنفس وباللسان. نعوذ بالله، تدعو إلى عبادة الأوثان بالمال، تتبرع بمالك عند الأضرحة، تبني قبور وتجصص، تعيد بناء تجديد الأضرحة، تبنيه هذا منها. بالنفس، بعض من الناس يحترق، يساعد في بناء موضع العبادة من القبور وغيره مجاني، يقول أنا والله ما أخذ ولا ريال، وجالس يبني ضريح. ليش؟ قال يا أخي نبحث عن الأجر، نقول هذا هو الشرك بعينه. باللسان، أن ينادي الناس ويدعوهم إلى أن يعملوا ذلك، بمعنى أنهم يقومون بالبناء والمشاركة والدعم، فيصبح بعض الناس بلسانه مثل يجمعون تبرعات لبناء القبور وتجصيصها، ويعلن حساب ويتابع الناس ويصور وينادي، والناس يختلفون، أقوام يبنون مساجد للتوحيد وآخرون يبنون مساجد للبدعة والضلالة، فهذا من سميه من أفراخ الشيطان، والإنسان يجب عليه أن يحذر من شياطين الإنس والجن ومن قائدهم. نقف على هذا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لا علينا. وشكر الله لأحبتي على حرصهم على هذا الدرس، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.